بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وفرائضه، يتكلم عن التيمم، وفرائضه أربعة أشياء: أحدها النية، وفي بعض النسخ أربع خصال: نية الفرض، فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة ويجب قرن النية بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره. بعد أن تكلم الشيخ رحمة الله عليه عن شرائط التيمم، أخذ يتكلم عن الفرائض، فبدأ الشيخ من هذه الفرائض بالنية، ولأن التيمم عمل، وهذا العمل يحتاج إلى نية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأدخل الشيخ مع النية هنا فرضا آخر، وهو نقل التراب. ولقد ذكرنا في باب الشرائط أنه لو تعرض الإنسان إلى الهواء مباشرة الذي يحمل الغبار، ووصل الغبار إلى وجهه ومسحه، فإنه لا يكفي، لأنه لا بد من نقل التراب من أي مكان كان إلى الوجه. ولذلك لو أراد أن يتيمم فرفع يديه هكذا مثلا، موجها يديه إلى الريح الذي يحمل التراب، كأن كانت هنالك عاصفة مثلا، فصار التراب على يديه، عند ذلك مسح به وجهه. هذا التلاقي ما بين اليد وما بين التراب، ما بين الهواء الذي يحمل التراب، هذا يسمى نقلا، إما أن ينقله من الأرض أو أن ينقله من الهواء. أما أن يعرض وجهه للهواء الذي فيه الريح وفيه التراب لا يكفي أبدا، بخلاف ما لو عرض وجهه للمطر وبعد ذلك أخذ يمسح وجهه أو يغسل وجهه بماء المطر فذلك جائز، لأن نقل الماء ليس بركن في الوضوء، بينما نقل التراب إلى الوجه يعتبر ركنا من الأركان. فإذا عددنا النقل عند ذلك تزيد هذه الفرائض. ولكن الشيخ، المهم أن هذا الأمر المعدود داخل في هذا العدد، سواء أفرده بالعدد أو جعله مع النية. إذن فلأن التيمم في الأصل كما قلنا: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب. معنى التيمم في أصل اللغة القصد، فلا بد أن يقصد الإنسان نقل التراب من المكان الموجود فيه، سواء كان في الهواء أو في الأرض، إلى الوجه مباشرة. وعند ذلك تكون النية مقرونة تماما بهذا النقل. طيب، ماذا يقول الإنسان في النية؟ إذا قال في النية مثلا: نويت التيمم، نويت فرائض التيمم، نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، نويت الطواف، إلى غير ذلك من هذه النيات، لكن هذه النيات تنقسم بالجملة إلى شيئين: نية يدخل فيها الفرض، ونية لا يدخل فيها الفرض. سنأخذ مثالا على الفرض. عندما يقول مثلا: نويت استباحة مفتقر إلى طهر أو مفتقر إلى الصلاة، هذا الإنسان يستطيع أن يصلي بهذا التيمم فرضا وما شاء من النوافل، بينما لو قال: نويت استباحة سجود التلاوة مثلا، أو نويت استباحة مس المصحف، فهل يصح له أن يصلي بهذا التيمم؟ لا. كلو فعل ذلك بالوضوء نفس الشيء، وقد تكلمنا هنالك على هذا الأمر. وهل يجب عليه أن يعين هنا مسألة الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر؟ لا، إنما يقول: نويت استباحة مفتقر إلى طهر إلى صلاة، لأن التيمم سواء كان عن الحدث الأكبر أو كان عن الوضوء لا تختلف أشكاله، فهو عبارة عن ضربتين ومسح للوجه ومسح لليدين. إذن فرائضه كما قال الشيخ أربعة أشياء: أحدها النية، وفي بعض النسخ أربع خصال: نية الفرض، سواء قال أربع خصال أو قال أربعة أشياء، الشيء واحد لا يختلف. فإن نوى المتيمم الفرض والنفل، يعني جمع في نيته الفرض وجمع في نيته النفل في آن واحد، فكأنه يريد الشيخ الآن أن يبين لنا النيات، إما أن يجمع ما بين فرض ونفل، أو إما أن يقتصر على الفرض أو أن يقتصر على النفل ولا رابع لهما. فإن نوى بذلك الفريضة، سواء كانت الفريضة هي المكتوبة وهي إحدى الصلوات الخمس، أو كانت مقضية كأن فاتته صلاة وأراد أن يصليها، أو منذورة كأن نذر لله عز وجل أن يصلي الظهر مرتين فوجبت عليه صلاة الظهر، إذن هذه المنذورة صارت في حقه أيضا فريضة. أو نوى الطواف أو الركن، يعني مثلا كطواف الإفاضة مثلا، أو طواف العمرة، لأن العمرة واجبة يعني عند الفريضة عند الإمام الشافعي. أو نوى مثلا كخطيب للجمعة، نوى خطبة الجمعة. كل هذه الأشياء بمثابة من قال: نويت مثلا استباحة فرض الصلاة أو استباحة طهر، هذا بمعنى عام أنه ينوي بهذا التيمم فريضة من الفرائض التي يصليها لله تبارك وتعالى. إذا فعل هذا فماذا يستبيح بهذا الفرض؟ أو فيستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل. إذن فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، هذه هي الحالة الأولى. فإذا قال: نويت استباحة فرض الصلاة وكذلك استباحة فرض الصلاة ونفلها، أو قال ومن جملة النفل أيضا أنه يستبيح الجنازة، فإنها وإن كانت فرض عين لكنها هنا تندرج في مسائل النفل مع الفريضة الواحدة. فإن نوى المتيمم الفرض والنفل استباحهما، أو الفرض فقط لم ينوي شيئا آخر سوى هذا الفرض، عين مسألة واحدة. فإذا عين مسألة واحدة الفرض فقط استباح معه النفل. لو قال: نويت استباحة مثلا فرض صلاة الظهر حتى ولو عينها، فإنه يستبيح فريضة واحدة وما شاء من النوافل، ويستبيح مع ذلك صلاة الجنازة. من جملة ذلك أن المرأة لو كانت هنا يعني قد وطئها زوجها ولم تجد ماء واستباحت بذلك بهذا التيمم الفريضة، فإنه وإن كان قد وطئها حليلها، وطئها زوجها، أو هو وطئ زوجته، فهل يكفي هذا التيمم عن الجماع إن لم يكن هنالك ماء؟ طبعا بشروطه يكفي أيضا. أما المرتبة الثالثة قال: أو الفرض فقط استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط، وهذه هي المرتبة الثالثة، لم يستبح معه الفرض لأنه نوى الأدنى فلا يستبح معه الأعلى أبدا. مثلا كأن قال: نويت استباحة صلاة الضحى أو صلاة تحية المسجد، فهل يصلي معها فريضة؟ لا، حتى ولو كان ذلك في الوضوء. نعم، في الوضوء إذا قال نويت استباحة الصلاة يصلي الصلاة يعني الفرض والنفل. أما لو أراد مثلا استباحة مس المصحف فلا يصلي أي صلاة بهذا الوضوء إلا مس المصحف، لأنه إذا نوى الأدنى فلا يتعرض في ذلك للأعلى. وقاعدة دائما: كل فرض كفائي في هذه النية ينزل بمنزلة النفل مثل صلاة الجنازة. ويجب نعم، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض، وكذا لو نوى الصلاة باعتبار التيمم ليس كالوضوء وإنما هو مرتبة أدنى، لو نوى الصلاة هكذا مطلقة. انظروا لو كان إنسان في باب النذر يقول: لله علي صلاة، ماذا يجزئه في ذلك؟ أن يصلي ركعتين. وهنا لو نوى الصلاة وقصد مطلق الصلاة هنا فإنه أيضا لا يستبيح الفرض، لأن الصلاة إنما تطلق هنا على أقل درجاتها وهو النفل. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين أيضا، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. يعني عندما ينوي المتيمم فريضة الصلاة أو استباحة طهر أو استباحة مفتقر إلى الصلاة، عليه أن لا يعزب فكره ولا ذهنه ولا تعزب نفسه عن هذه النية، لأنه بعد النية انقطع التفكير بها ولا يعرف ماذا يفعل بعد هذه النية. يجب أن يكون مستحضرا لهذه النية عند نقل التراب وعند مسح التراب للوجه واليدين، هذا معنى. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب، هذا لا يتصور إلا إذا خرج الإنسان من غرفته قائلا: نويت استباحة التيمم، وبعد ذلك عزبت نفسه عن النية ثم أخذ ووضع يديه إلى على التراب. يا ترى أنت تلعب في التراب أم أنت تنوي التيمم؟ هنالك يعني سؤال. وإن كان بعض الناس يقول لا يتصور أن يأتي الإنسان بهذه الصورة، نحن نقول لابد من استدامة هذه النية ألا تعزب عنه، كالذي يكون متوضئا فإذا أراد الوضوء ونسي أنه في وضوء أخذ يشعر بمسائل التنظف فقط، فهل تجزئه هذه النية في الوضوء؟ لا. واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. على كل حال المهم أقل الدرجات فيها، وهو أن تبقى هذه النية إلى بداية أول جزء من المسح مقارنة لذلك الأمر بالوضوء. تمام. فكأن هذه النية في التيمم تزيد عن مسألة الوضوء أقل الدرجات عند النقل وعند بداية أول جزء من المسح، وهذا شيء وهذان شيئان متقاربان تماما. ولو أحدث بعد النقل، بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره، ضرب ضربة على التراب، قال في نفسه أو في لسانه نويت استباحة التيمم، وضرب يده على التراب، وبعد الضرب رفع يده من التراب فأخرج ريحا قبل أن يصل ذلك التراب إلى وجهه، ماذا يفعل؟ ما دام النقل ركنا من الأركان أو جزء من هذه النية، لا بد، أفرده كثير من الفقهاء بأنه ركن من الأركان، معنى ذلك كالذي غسل وجهه وبعد ذلك أخرج ريح، هل يعتبر ذلك الغسل؟ لا يعتبر. كذلك هذا النقل لا يعتبر إذا أحدث ما بين النقل وما بين مسح الوجه، بل ينقل غيره. والثاني والثالث مسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين، وفي بعض نسخ المتن إلى المرفقين، ويكون مسحهما بضربتين، ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى. يعني الأصل في ذلك أن يضرب يديه على التراب فيحمل في هاتين اليدين شيئا من التراب، إذا كان قد نوى ونقل ذلك التراب فينبغي عليه أن يمسح وجهه. ما هو مقدار مسح الوجه في التيمم؟ ربنا عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فإذا كان المسح للوجه فإننا نقدر هذا المسح تماما عضوا حدد في الوضوء ثم ذكر في التيمم، فأقل ما يطلق عليه هو ما يطلق على الوضوء. ما هي النواحي التي نغسلها في الوضوء؟ هنا نمسحها في التيمم، فأيضا فإن الإنسان يمسح وجهه في التراب الذي نقله بيديه بالمقدار الذي يغسل فيه وجهه تماما، هذا شيء. لكن هنالك شيء هام، لو كان في يده خاتم مثلا وضرب ضربة لوجهه فمسح الوجه لا خلاف فيه، وبعد ذلك أخذ يضرب بيديه على الأرض مثلا ليأخذ ضربة أخرى من أجل اليدين، عند ذلك نقول له يجب عليك نزع هذا الخاتم لأن الماء يتسلل من خلاله، لو كان الخاتم ليس قاسيا على اليد أو شديد اللصوق بها فإنه بتحريك بسيط في الماء يدخل الماء إلى ما هو تحت الخاتم، أما في مسألة التيمم فلو حركه معنى ذلك ترك مكانا آخر غير ممسوح، لذلك ينزعه وبعد ذلك يأخذ بنقل التراب إلى يديه. لا يشترط أن يفعل ذلك بهذه الضربة أن تكون ضربتين، ضربة للوجه، يعني لو أردنا أن نأتي بمنشفة مثلا ثم ألقيناها على التراب على كبرها ثم أخذنا طرفا منها فمسح الوجه وطرف منها فمسح اليدين بها، هل يكفي؟ يكفي ذلك. وأكرر، كل مكان طلب منا أن نغسله في الوضوء كذلك ينبغي أن نمسحه بالتراب، كل مكان طلب منا أن نغسله في اليد ينبغي أن نمسحه في اليد في الوضوء ينبغي أن نمسحه في التيمم تمام. ولو وضع يده على تراب ناعم قال فعلق بها تراب من غير ضرب، لا يشترط أن يخبط إيده على التراب، لا، مجرد الوضع، إذا حمل بهذا الوضع تراب فمسح به هل هذا يكفي؟ يكفي. وطبعا حدود اليدين هنا قال وأيديكم، فلم يحدد في باب التيمم، ولذلك جرى خلاف ما بين الفقهاء ما هي الأيدي المقصود بها في التيمم، فإن الشافعية يرون في هذا الأمر أن هذا عضو أراد الشارع منا أن نمسحه بالتراب، حدده في الوضوء، وعندما حدده في الوضوء وأطلقه في التيمم فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد إلى المرفقين تماما. بينما رأى بعض الفقهاء أن اليد تطلق على مكان القطع من يد السارق فاكتفى بذلك إلى الرسغين وقال يكفي. فلو رأيت إنسانا يتيمم إلى الرسغين فلا تنكر عليه، فإن من الفقهاء من قال ذلك. والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقد علمنا مسألة الترتيب في الوضوء كذلك تنتقل هنا إلى التيمم. فإن التيمم كما قلنا شيء فرعي عن الوضوء، ولما كان في الوضوء الترتيب فينبغي أن يكون الترتيب أيضا في مسألة التيمم. قال والرابع الترتيب، فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر. قد يقول قائل أن الأكبر لا ترتيب فيه لأن الجسد كالعضو الواحد. الآن أنت لا تفعل شيئا في جسدك وإنما تفعل في عضوين فقط هما الوجه واليدين، فإن كنت تنوي بذلك التيمم عن الحدث الأكبر فيكفي ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليد. فيجب تقديم مسح الوجه على مسح اليدين سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر، ولو ترك الترتيب لم يصح، لكن لو فعل معكوسا ماذا صح؟ صح الوجه فقط وبقي عليه اليدين. وأما أخذ التراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب، فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه ويساره بيمينه جاز، ضرب ضربة كما قلنا ومثلنا ذلك في منشفه، لكن باليدين ضرب ضربة فأخذ فقط باليمين فمسح الوجه، باليسار ما بقي فيها تراب، ماذا فعل؟ أخذ فمسح اليد اليمنى. هل أجزأ ذلك عن اليد اليمنى؟ نعم. قال فلو ضرب بيديه دفعة واحدة بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهه ويساره يمينه جاز. وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ثلاث خصال: التسمية، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو أقطع، فهو أجثم، يعني قليل البركة. ولذلك قد يقول قائل قد يكون المتيمم جنبا أو قد تكون المرأة حائضا أو نفساء، فهل يكفي التيمم عن ذلك؟ نعم يكفي، لكن لا يقول عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قاصدا القرآن الكريم، وإنما يقصد بذلك ذكر الله تبارك وتعالى، سواء قصد الذكر يعني ففي قصده الذكر عند ذلك يرتفع هذا الإثم عنه بنية القرآن الكريم. قال التسمية وتقديم اليمنى من اليدين على اليسرى. طبعا اليدين عبارة عن عضو واحد، لكن العضو المتعدد دائما نقول فيه في الوضوء وفي التيمم تقديم اليمنى على اليسرى، أما في الوجه فلا يوجد والله أيمن وأيسر، يعني لا يأخذ مثلا وراء القسم الأيمن فيقول أقدم الأيمن على الأيسر، لا، إنما يمسح كل وجهه بمسحة واحدة لا يقصد فيها تقديم جهة على جهة أخرى. طيب ما هي الوسيلة التي يفعل الإنسان فيها التيمم؟ عندما بالنسبة للوجه ضرب ضربة على التراب ثم مسح وجهه تماما، في كل مكان يغسل فيه الوجه يمسح فيه في التراب. أما بالنسبة لليدين فيجعل هكذا، يجعل أصابع يده اليسرى خلف أصابع يده اليمنى، ثم ينزل بها هكذا حتى يصل إلى المرفق، بينما بطن الكف الآن ما زال التراب فيه لم يمسح به شيء، ثم يلتفت هكذا إلى بطن إلى الجهة الإنسية من يده، ويجعل بطن كفه على بطن يده ويلفها عند المرفق، ثم يسحب بها هكذا رافعا إبهامه، الإبهام ما وصل فيه، حتى يصل إلى نهاية أصابعه، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يمسح إبهامه بإبهامه، وعند ذلك تم اليد اليمنى. كذلك يكرر ذلك في مسألة اليد اليسرى، وهذه الكيفية هي الكيفية التي يمسح فيها المتيمم يديه. وتقديم أعلى الوجه على أسفله، يعني إذا أراد كما يفعل في الوضوء يفعل هكذا من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل. كذلك الموالاة، الموالاة نقدر لو كان هذا المسح ماء وأراد أن ينتقل من الوجه إلى اليدين، فهل يجف الوجه قبل أن يمسح اليد قبل أن يغسل اليدين؟ لو كان عوض عن المسح غسل، فغسل الوجه ثم أراد بعد ذلك أن يغسل اليدين، إذا كان الماء ما زال موجودا على الوجه لم يجف ضمن الشروط الطبيعية، ما في هواء ساخن شديد مثلا، طبيعي في بلد طبيعي مثل بلادنا، وبعد ذلك أراد الغسل، يسمى هذا الإنسان قد فعل سنة الموالاة إذا لم يجف وجهه. يقدر ذلك في التيمم أيضا، لو كان ماء لم يجف، يعني لا يوجد فاصل ما بين مسح الوجه ومسح اليدين والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، يعني كأننا نقول ينبغي عليك أن تتابع المسح بعد الوجه بالمسح لليدين. وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات، منها نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى، في الضربة الثانية قلنا واجب نزع الخاتم، أما في الضربة الأولى فإنه من السنة أن ينزع خاتمه. فإذا عرفنا هذا أيضا، أليس التخفيف من الماء أمر مطلوب في الوضوء؟ كذلك هنا التخفيف بالتراب، فينبغي عليه ألا يكثر من التراب على يديه، كذلك عليه ألا ينفض التراب كما أنه لا ينفض الماء في مسألة الوضوء. وإذا أراد أن يضرب فعليه أن يفرق ما بين أصابعه من أجل أن يتخلل الغبار إلى ما بين هذه الأصابع، كذلك من السنة أن يفعل ذلك كما ذكرنا بضربتين، وأن يتوجه للقبلة، وأن يطيل في مسألة الغرة، وأن يكون كما ورد، ومنها أنه مثلا يقوم بعملية التحجيل، يعني زيادة إلى المرفق، إلى غير ذلك مما ذكر في سنن الوضوء. نعم. أما أن يثلث في التيمم فالوضوء، فالتيمم عبارة عن طهارة ضرورة كانت بدلا عن الماء، فلا ينبغي فيها التثليث. بعد ذلك قال الشيخ: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. نقف هنا إن شاء الله ونتابع. والله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
النزول. فالإمام ماذا، المأموم إذا كان شابا ينزل إلى السجود، يقول الآن ما زال في نصف الطريق، مين الكبير في السن؟ لذلك لو نظر إليه فوجد أنه استقر في مكانه بعد ذلك يأتي إليه حتى لا يسبقه ولا يقارنه، أو تصل جبهته إلى المسجد، يعني المكان موضع السجود يعني. ولو قارنه بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته. هو والإمام قالوا سواء، الله أكبر منطبقين، يقول له صلاته ما دخلت أنت معه، أو سبقه قال المأموم قبل الإمام الله أكبر، لم تنعقد أيضا صلاته. ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ولا بالمق... يعني هذا واحد شك، هل قارنت الإمام أم سبقت الإمام؟ ماذا يقول بينه وبين نفسه؟ باعتبار أنه لا تنعقد الصلاة إذا كان مسابقا أو كان مقارنا، فماذا يقول؟ يقول هكذا، هو واقف حتى لا يشعر أحد، الله أكبر، قال يعني الآن اقتدى بالإمام صحت صلاته. طريقة الإصلاح الفوري أن يقول الله أكبر إذا علم أن التكبير الأول غير منعقد للصلاة فيه، فماذا يفعل؟ أنا لو صليت وراء الإمام فعلت هكذا فقط، ما تكلمت بتكبير الإحرام، دخلت في الصلاة ما دخلت. طيب أنا أفعل هكذا، لو قلت الله أكبر دون أن أرفع يدي، دخلت الآن في الصلاة؟ دخلت معه. طيب الصورة الثانية، قال الإمام الله أكبر، قلت معه الله أكبر معا، دخلت في الجماعة؟ لم أدخل في الجماعة. ما هي الصورة؟ وأنا واقف أقول الله أكبر، لأن الأولى لم أدخل فيها في الجماعة، قلت الله أكبر ثم قال الإمام الله أكبر، بعد أن قال الإمام الله أكبر علمت نفسي أنني سابق على الإمام، هل جماعتي منعقدة غير منعقدة؟ لو قلت الله أكبر الثانية صح؟ هذا طريقة لتصليح ما أنا فيه. يعني بعض الناس ربما يقع في مشكلة كما قلت لك، خاصة إذا سمع صوتا، ربما يقول الإمام يقول اللهم رب هذه الدعوة، شو سمعوا يقول الله أكبر مثلا. ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة المنتقل، أرنا هذا مهم، نعم. ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا، ولا بالمقارنة في السلام أيضا، أن السلام خروج من الصلاة، فإذا قارنه معنى ذلك كأنه يعني خرج معه، لا يعتبر في ذلك إمام. الإمام يسلم، الأولى أن تستمع إلى التسليمتين وبعد ذلك تسلم. وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بإن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر، يعني السبق في ركن قولي لا يضر. في قبل الإمام يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون هذا المأموم قرأ الفاتحة، والصلاة سرية مثلا، يضر؟ لا يضر. جهرية الأصل أن يقرأها بعد الفاتحة، وكراها يعني، نعم. على كل حال غير مبطل حتى لو قرأ، يعني ربما ما أن يسبقه، يعني هنا الكراهة تكون، قد يقول أن الإمام يسرع مثلا في صلاته، اقرأ معه أو اقرأ بعد أن يقول هو بسم الله الرحمن الرحيم، ابدأ أنت الآن تقرأ، فأنت تتابعه كل آية بآيتها، نعم. وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر. وقيل تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده وهو أولى، فعليه إن لم يعده بطلت. لكن الأصل أنها لا يضر بالركن القولي. طيب. ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ولو في أولي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة ولو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة إمامه. يعني لا نستطيع نحن أن نحكم مرة في السرعة لو قرأها مع قراءة إمامه فنقول والله هنا تصح صلاته وهنا بطلت صلاته. على كل حال المختصر في ذلك في الأقوال في الأفعال القولية وخاصة السرية منها لا يوجد هنالك تسبيق لأننا نجهل في الأصل من الذي يسبق ومن من السابق ومن المسبوق. إنما نقول نحن في قيام والقيام يلزمنا أن نقرأ فيه الفاتحة، في أي وقت قرأت الفاتحة أجزأتك هذه الفاتحة. بعد ذلك قال ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته. يعني يجي من بعض الناس لا يتقن الفاتحة أو مثلا غير متوضئ أو إلى غير ذلك، هل يصح لنا أن نقتدي به؟ لا. الحمد لله.